ولكن ليس عليه الكفار، اما في رمضان فحرام وعليه الكفار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لله يتبع الجهاد في سبيل الله المغانم التي يستولي عليها المسلمون في الحرب من أموال الكفار، هذه تسمى غنائم. وقد أباح الله لهذه الأمة فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وليست هي المقصودة من الجهاد، وإنما هي سبع. وإلا المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وإنما المغانم سبع ويحصل بها فائدتان: الأولى أنها يتقوى بها المسلمون على أعدائهم، الثانية أن فيها إذلالا للكفار وإضعافا لهم وخلقا لشوكتهم، فلذلك أباحها الله لهذه الأمة دون غيرها من الأمم. كانت الأمم السابقة إذا حصلت المغانم تنزل عليها، يجمعونها ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها ولا يأخذون منها شيء. وأما هذه الأمة فقد أباح الله لها المغانم فضلا منه وإحسانا، وسماها حلالا طيبا أثنى عليها، فهي من أطيب أو هي أطيب المكان، لأنها ناتجة عن الجهاد في سبيل الله، فهي أطيب المكان. هذه هي الغنيمة، وهي على قسمين: القسم الأول المنقولات من الأموال كالدراهم والمواشي والحبوب والثمار، هذه أموال منقولة، فهذه تقسم بين المجاهدين على ما قسمه الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبالسبيل. فينزع الخمس من المغانم إذا جمعت ويقسم على خمسة أشهر: سهم لله، وهذا يطلق في مصالح المسلمين، وسهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، وسهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته، لأنها تحل، لأنهم أعطوا الخمس من الغنيمة ومنعوا من أخذ الصدقة، واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه أربعة أخماس، تكون أربعة أخماس الخمس على هذا، على هذه الأقسام توزع. وأما أربعة الأخماس الباقية فتوزع على الغانمين، على المجاهدين في سبيل الله، للراجل سهم وللفارس سهمان، سهم له وسهم لقرابة. ويجوز للإمام أن ينفل ما من لهم قوة في الجهاد، من لهم قوة وغواصة في الجهاد وبطولة في الجهاد أكثر من غيرهم، أن ينفلوا بأن يعطيهم ولي الأمر زيادة على سهمانهم. تشجيعا لهم ولمواقفهم. يسألونك عن الأمثال، قل الأمثال لله والرسول. فولي الأمر يعطي من لهم غناء في الجهاد ولهم بطولات في الجهاد يشجعهم على ذلك. والذين يتعرضون للخطر الكثير في السرايا وأصحاب الهجوم وغير ذلك ينفذون زيادة على أسهمهم في الغنيمة تشجيعا لهم. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الغنيمة الثوابت كالأراضي والعقارات والمزارع والأشجار النخيل فهذه لا تقسم. هذه يخير ولي الأمر، يخير ولي الأمر بين أن يقسمها بين الغانمين كالقسم الأول، وبين أن يوقفها ويضرب عليها خراجا مستمرا لبيت مال المسلمين، كما أوقف عمر رضي الله عنه أرض الشام وأرض العراق وضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. وكذلك في خيبر منها شيء وزعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها شيء أبقاه في المسلمين وضرب عليه الخراج واستعمل عليه اليهود يزرعونه بالخراج يدفعونه للمسلمين. نعم، إذا رأى الإمام وقفيتها لعموم مصالح المسلمين لم يجد لمن يأتي بعده من الولاة أن يغير هذا الوقف فليستمر. نعم. الثاني المنقولات من الأموال كالدراهم والأسلحة والعتاد والذخيرة والأشياء التي هي تنقل والحبوب والثمار. نعم. هذا يقسم بين الغزاة، يقسم بين الغزاة بعد أن ينزع منه الخبز الذي مر به، ولا يجوز لأحد من المجاهدين أو غيرهم أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تصيبه القسمة، فلا يأخذ إلا ما يعطيه ولي الأمر، فإن أخذ شيئا فهو غلول والعياذ بالله، فهو غلول وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك. وما كان للنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الذي يأخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبة، إن كان بعيرا أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، لأجل الفضيحة والعياذ بالله. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولما كان رجل مع المسلمين يجالب ويجاهد حتى قتل حتى قتل قالوا هنيئا له الشهادة أو هنيئا له الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إنه في النار من أجل شملة غلها، من أجل شملة يعني شيء يلبس مقصود إزار أو رداء غله قبل أن تصيبه القسم صار من أهل النار. قال إن الشملة التي غلها تلتهب عليه نار. نعم. عن من كان رداء للمسلمين وحضر الجهاد سواء كان من المقاتلين أو من الذين يتولون خدمة الغزاة والتجار الذين يجلبون السلع للمجاهدين يتقوون على كلهم لأنهم غزاة يعتبرون غزاة سواء باتوا القتال أو كانوا رداء وقوة للمسلمين ويحمون ظهورهم. نعم. كونه فارسا وهو الذي يكون على فرس ويجاهد الكفار على الفرس، الفارس له ميزة في مطاردة العدو والهجوم والكر والفرس، أو كان راجلا يقاتل على رجليه ليس معه مركوب هذا له سهم وللفارس سهمان. نعم. وكذلك الخادم الذي يخدم المسلمين في المعركة هو يحضر ويساندهم ويساعدهم ويحضر لهم حوائجهم وإذا حصل عليهم خطر فإنه ينضم إليهم ويقاتل معهم هذا أيضا مثل الغزاة. لكن الكافر الذي ساعد المسلمين لا يعطى من الغنيمة سهم وإنما يعطى مكافأة فقط يرضى له. نعم. اللي ما له جهد في القتال ليس له فيها حق. نعم. الذي له جهد في القتال إما بالمباشرة أو إما بالإعانة هذا الذي له الحق من الغنيمة. نعم. وأما بقية المسلمين الجالسون في بيوتهم والمرضى ونحو ذلك ليس لهم حق في الغنيمة. نعم. إنما حقهم في الفيء كما يأتي. نعم.
ولا
ينتهي أحدنا تحرق الحرب من مادة الأولية لأنه انتهت المعركة. نعم. لو جاء قبل أن تنتهي الحرب صار له لكن لما انتهت ما صار له شيء. نعم.
وما فعلنا
من مصلحة الجيش لمصلحة الجيش. نعم. الذين يسعون في مصلحة الجيش هؤلاء حكمهم حكم الجيش. نعم. المجاهدون كلهم يشاركون فالجيش والسرايا، السرايا هي الفرق التي قطعة من الجيش، السرية قطعة من الجيش يرسلها ولي الأمر صلايع ولا بهجوم على محل أو ويرجعون إلى الجيش، يرجعون إلى الجيش. هؤلاء إذا غنموا شيئا فإنه مشترك بينهم وبين الجيش، والعكس كذلك الجيش إذا غنم شيئا والسرايا ذاهبة إلى الجهاد فإنهما أيضا يشتركون. نعم. لأنهم كلهم يساعد بعضهم بعضا. نعم. وكلهم مهمتهم واحدة وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. فلا تقول السرية هذا أنا اللي حصلته ما للجيش في شيء، ولا يقول الجيش هذا أنا اللي حصلته في غياب السرية فليس للسرية شيء، لا كلهم سواء. نعم.
ويجب إخراج مؤونة الغنيمة بحفظها
هذا إذا اجتمعت المغانم فإن ولي الأمر أو نائبه يبدأ بالنوائب، يخرج النوائب أولا التي تلزم في جمع الغنيمة وكتابتها وتخزينها، يعطي العمال الذين قاموا عليها، يعطيهم أجرتها، يعطيهم أجرتها. ثم بعدما تنتهي النوائب يأتي التقسيم. ولاحظوا أن الغنيمة والأنفال لم يقلها الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تولى قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو منفذ. وأما القاسم وأما المعطي فهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله هو المعطي. فهو ينفذ ما أمره الله به، وهذا حسما للنزاع، حسما للنزاع. تولى الله قسمتها ما لحد ثلاث، مثل الزكاة، الله هو الذي تولى قسمتها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، من أجل حسم النزاع بين الناس. فلا لا يا أحد كلام مع الله سبحانه وتعالى. نعم. الأشياء الخاصة التي سبق بيانها السلف وهو ثوب القتيل، هذا ما يدخل في الغنيمة، هذا يكون للقاتل. سلاح القتيل هذا للقاتل، ثوبه سلاح. أما الأسلحة الزائدة التي هي ذخيرة القوة التي تدخل في الغنيمة. نعم.
ثم يشفع الأسباب إلى أهلها ولا إشعار إلى أصحابها، ثم يقوم بباقيها فيرحمهم خمسة عشر خمسة تقول الله تعالى ويقول لي صلى الله عليه وسلم: يخاف بذلك والصغار والمصائب. نعم. وكانوا لدور الغباء وهم بنو حاشم وغيرهم طيب غريبهم وغيرهم لذلك يشفع
بني هاشم خاص عوضا عن الزكاة. نعم. أما اليتامى الأغنياء فليس لهم شيء. نعم. والمساكين لا يكونون إلا فقراء، أما اليتامى فقد يكونون أغنياء. نعم. المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه يعطى منه الغنيمة أيضا. نعم. يخرج الأنفال، قلنا الأنفال هي تزويد بعض الذين لهم مكانة في القتال وشجاعة وقوة أكثر من غيرهم، ينفذهم يعني يزيدهم، يخرج الأنفال. نعم. يخرج والروح هو الأجرة التي يعطيها ولي الأمر لمن يخدم، وليس هو من المقاتلين وإنما يخدم الجيش، كالكافر الذي يصلح السلاح وغيره، والعبد المملوك لا يعطى مع المساعدين، وإنما يعطى رزق يعني مكافأة. نعم.
ثم
لأن الفرس له نكاية في الجهاد، هو ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. وهو الهجين، الفرس غير العربي يقال له الهجين، ولكن العربي هذا أصيل وهو أقوى وأهيب عند العدو، يعطى سهمان في يعطى سهمان. نعم.
ويسألنا
عن
ربي
طرفان أسهمان
ولا
يسلم إلا بطرف الخليل. نعم. ولا يسلم إلا بطرف الخليل. ما يسلم للإبل والحمير وإن كانت تحمل العتاد وتحمل الأغزال فليس لها سهم. نعم. هذا الفيل انتهى من الغنيمة انتقل إلى الفيل والفيل مصدر هاء يفيه إلى رجع ومنه الفيل الذي هو الظل الذي يظهر بعد زوال الشمس يقال الفيل فالفيء في اللغة هو الشيء الراجع يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل هذا الفيء في اللغة أما في الشرع فالفيء هو ما خرصه الكفار من أموالهم بغير قتال بغير قتال كما حص الحلال صالح المسلمين على شيء أو عرضوا وتركوه فروا وتركوه فإن هذا يكون من الفيل يدخل في بيت مال المسلمين ويصرفه ولي الأمر في مصالح المسلمين العامة والخاصة يصرفه في بناء المساجد والقناطر وإصلاح الطرق ورزق القضاة والأئمة والمؤذنين وغير ذلك من كل من له عمل الموظفين الذين يعملون للمسلمين وإنجاز أعمال المسلمين يعطيهم رواتبهم من الفيء سمي فيئا لأنه فاء ورجع إلى المسلمين لأن الأصل أن الأموال للمسلمين الأصل أن الله خلق الأموال للمسلمين ووجودها بأيدي الكفار هذا على غير الأصل لأنهم كفار لا يستحقونها فإذا رجعت إلى المسلمين يقال فاء يعني رجعت إلى أصلها رجعت إلى أصلها لأن المسلمين هم المستحقون له وأخذها الله من أيدي أعدائه الذين لا يستحقون وكذلك مما يدخل في الفيء ما يوجد من المعادن الكبيرة التي في المواد كالذهب والفضة والبترول أرض المواد يعني غير مملوكة هذه تكون تبع الفيء تبع بيت مال المسلمين تنفق في مصالح المسلمين أما المعادن التي في أملاك الناس المعادن التي تخرج في أملاك الناس فهي لهم للملاك لأنها من ملكهم إنما الكلام على المعادن التي تكون في المواد التي لا ملك عليها لأحد نعم هذا كله يسمى بالفيء قال الله تعالى وما أتى الله على رسوله ما أفاء قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ثم قال للفقراء المهاجرين يعني خص هؤلاء المهاجرين والأنصار الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله تعالى في الأنصار والذين تبوأوا الدار يعني وللذين تبوأوا الدار وهم أهل المدينة من الأنصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر هؤلاء يستحقون من الفيء أما الذين يطعنون في الصحابة فليس لهم من الفيء شيء، وإن كانوا يتسمون بالإسلام، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن كان يطعن في الصحابة أو في أحد منهم أو يبغضهم ويعاديهم فليس له من الفيء شيء، وإن كان يتسمى بالإسلام في نص القرآن كما في هذه الآية. نعم.
وما
وذلك كما حصل لبني النضير لما هربوا من حصونهم وأموالهم جعلها الله شيئا للمسلمين. نعم. لأن هذا ليس من الغنيمة، إذا ناس تسللوا من المسلمين إلى أرض الحق وأخذوا أشياء من أموال الكفار لإضعافهم والنكاية بهم فهذا لهم، هذا لهم لأنه ليس من الغنيمة. نعم. الأمان، الأمان هو مصدر أمنه أو اسم مصدر من أمنه يؤمنه أمانا وتأمينا، إذا منحه الأمن، منحه الأمن هذا هو الأمان. فلولي الأمر أو نائبه أو حتى واحد من أفراد المسلمين له أن يؤمن الكافر لمصلحة شرعية أو لأجل أن يقوم بعمل لا يقوم به غيره، يستخدم عمال يقومون بعمل ما يقومها المسلمون، يجوز للضرورة، يجوز إجابة الكفار من الخبراء والمهندسين إذا لم يكن في المسلمين من يحسن هذا. فإذا دخلوا بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر أو حتى بإذن من أفراد المسلمين فإنهم لا يتعرض لهم بشر حفاظا على ذمة المسلمين. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه فرده إلى المكان الذي يأمن فيه. فإذا دخلوا يريدون عرض الإسلام عليه والسماع إلى القرآن أو جاءوا لأعمال من صالح المسلمين لا يقوم بها غيرهم فإنهم لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم ما داموا في بلاد المسلمين حتى يرجعوا إلى بلادهم، ومن اعتدى عليهم فإنه يكون خائنا في ذمة المسلمين. نعم.
وما قال لقومه ولا يرجع أضر منه وأكثر من الرجاء أو لا بأس عليه ونحو هذا فقد
أمنهم. نعم.
فالأمان من كل مسلم
عاقل مختار. نعم.
ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار.
يعني منح الأمان، يصح منح الأمان من كل مسلم. يؤمن كافرا بأن يتكفل له بعدم الاعتداء عليه، ويكون هذا لمصلحة، ما يكون عفوا كذا، لازم يكون لمصلحة. أما الكافر فلا أمان له، الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ليس له أمان، لأن لحد يدق لحد في بلاد المسلمين كذلك المملوك ليس له أن يؤمن العبد، ليس له أن يؤمن ويجير على المسلمين، كذلك غير العاقل الصغير لا يؤمن على المسلمين. نعم، يشترط أن يكون المؤمن مسلما بالغا عاقلا. نعم، لأنه هو اللي يعرف مصالح المسلمين. نعم، حتى المرأة المسلمة لها أن تؤمن، لأن أم هاني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى عنهما أمنت يوم فتح مكة، أمنت ناسا من الكفار، فأراد علي، أراد أخوها علي رضي الله عنه أن يقتلها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. دل على أن أمان المرأة ينعكس المسلمة. نعم، في جماعة يسيرة الأفراد، يعني يأمن أفراد، أما أنه يأمن دولة لا، هذا من حق ولي الأمر. نعم، الذي له عليه ولاية. نعم، لأن هذا وفاء للذي وفاء بالعهد الذي بينهم، هو أسير مسلم بأيدي الكفار، تصالح معهم على أنه يجيب لهم مال، وقال خلونا راح أجيب لكم مال فدية، فأطلقوا، فإنه يلزمه أن يفي بما تعاقد عليه معهم وأن يذهب بالفدية ولا يجلس يقول خلاص خلاص من المال، لأن هذه خيانة، والإسلام دين الوفاء وهو دين الخيانة. نعم، المهادنة غير الأمان. المهادنة الأمان يكون مع من في بلاد المسلمين من الكفار، وأما المهادنة فتكون مع الكفار في بلادهم، في بلاد الكفار، فيجوز لولي الأمر أنه يهاجم اليهود، يهاجم النصارى، يهاجم المشركين، يعقد بينه هدنة بوضع الحرب بينهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما هادن المشركين على ترك القتال وعلى أمور وبنود اتفقوا عليها، هذه هي الهدنة. فالدولة المهاجنة لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليها، لا يجوز، لأنها تحمل عهدا من ولي أمر المسلمين، لا يجوز. إنما بلاد الحرب، بلاد الحرب التي ليس بينها وبين المسلمين هدنة، هؤلاء أعداء، يجوز للمسلمين أن يفتكوا بهم إذا كان مع المسلمين قوة وقدرة، ولا يلزم من هذا ضرر أكبر. نعم، يعني ترك الحرب بينه وبين الكفار، المصلحة للمسلمين لضعف المسلمين وقوة الكفار، أما إذا كان العكس المسلمون أقوياء والكفار ضعفاء فلا يجوز أن يهادنهم. نعم، بخلاف الأمان، الأمان يجوز من الإمام ومن نائبه ومن كل فرد من أفراد المسلمين، أما الهدنة بين الدول فلا يعقدها إلا الإمام أو نائب الإمام الذي وكله فيها. نعم،
وعلى
وجه الله
من المسلمين دون
اهل
الحرب.
نعم. وان خاف من طلعت
منهم
نبذ يدين عزه. اذا خاف ولي امر المسلمين الخيانه من الكفار يعني جت على مال واشياء تدل على خيانه الكفار فانه لا يباغتهم بالحرب بل يبلغهم لنذر العهد الذي بينه وبينه ثم يقاتلهم وإما تخافن من قوم خيانة فانزل إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول لهم ترى العهد اللي بيننا وبينكم ألغينا وانتهى ثم بعد ذلك يقاتلهم. أما أنه يسكت على العهد ثم يخونهم ويهجم عليهم هذا ما لا يجيز الإسلام. شوفوا أن الإسلام دين وفاء ودين ذمة ودين ما هو حمدية وفوضى. لا الإسلام دين وفاء. نعم.
فإن
سبب الكفار ما أخذوه لم يجد لنا شراءهم. إيه اللي بيننا وبينهم هدنة. لو تقاتلوا مع كفار آخرين وسبوهم أعداؤهم لم يجد لنا أن نشتريهم لأننا عادلين معهم هدنة. نعم.
وتجب الذكر على من ينزل على خارجين
في بلاد الحرب. نعم هذا بحث آخر. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين وهي فرض على كل مسلم يستطيع. لا يجوز للمسلم القادر عليها أن يبقى بين أظهر المشركين بل يجب عليه الهجرة. فإن بقي مختارا بين أظهرهم وهو غير معلوم فعليه الوعد إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. فلا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار الذين لا يستطيع إظهار دينه بينهم بل عليه أن يهاجر. إلا إن كان مستضعفا لا يستطيع فإنه يبقى بقدر الضرورة فالهجرة واجبة وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم. والمراد إقامة الاستيطان. أما إنسان يقيم لمهمة مثل يروح في دراسة أو لعلاج أو لتجارة وشراء بضائع فهذا إقامته وقليلة ومحددة لا بأس بها للمصلحة مع المحافظة على دينه أما إقامة الاستيطان مع الكفار وهو يقدر على الهجرة فهذا متوعد بأشد الوعيد. نعم. أما إذا كان يقدر على إظهار دينه يقدر على إعلان التوحيد والنهي عن الشرك ويقدر على إنكار المنكر ولو باللسان يبين ما عليه الكفار من الباطل من وضحه ولا يمنعوه هذا مغلق يقرأ يظهر دينه له أن يقيم. أما إذا كان لا يكتم دينه ولا يظهر شيء وهو قادر على الهجرة ولم يهاجر فهذا عليه الوعيد الشديد. نعم. لأنه أصبح مواطنا مع الكفار أصبح له جنسيتهم وله يجري عليه نظامهم ويجري عليه طبعا له وأولاده أيضا يجري عليه نظام الكفار، فيه مضار عظيم. وأشد من ذلك خطر الدين، أنه قد ينحرف في يوم من الأيام ويرتد عن دين الإسلام. تجب على من قدر على ذلك، لأن الذي يقدر ولا يهاجر متوعد، والوعيد يدل على التحريم. نعم. نعم، الهجرة والجهاد ماضيان، ماضيان، هذا في كتب العقائد، ماضيان يعني مستمران إلى أن تقوم الساعة. ما قوتل الكفار، فما دام يوجد جهاد فلا بد من الهجرة، لا بد من هذا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولا في الجهاد والنية، المراد به الهجرة من مكة، لأنها أصبحت بلاد مسلمين بالفتح، أصبحت بلاد مسلمين بالفتح، فالهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بالفتح الإسلامي. وأما ما عداها من بلاد الكفر فإن الهجرة بعد، قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. نعم. إلا من بلد بعد فتحه، يعني استولى عليه المسلمون، هذا انقطع منه الهجرة لأنه أصبح بلاد مسلمين كما في مكة المشرفة. نعم. الجزية هي المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار في مقابل تركهم على دينهم، وفي مقابل تأمينهم، هذه هي الجزية، وهي خاصة بأهل الكتاب والمجوس. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه أهل الكتاب اليهود والنصارى. فإذا استولى عليهم المسلمون جاز لولي الأمر أن يتركهم على دينهم، لأنه لا يكره على الدين، تركهم على دينهم لكن بشرط أن دفع الجزية والخضوع لحكم الإسلام، تجري عليهم أحكام الإسلام لما في ذلك من الذلة والصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم.
ولا
اليهود والنصارى سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، بخلاف الوثنيين، فإن الوثنيين والزهريين ليس لهم كتاب. نعم. ولا يؤمنون بالرسل، خلاف أهل الكتاب فإنهم يؤمنون بالرسل في الجملة. نعم. المراد باليهود كل من دان بدين أهل اليهود، كل من دان بدين اليهود، سواء كان من بني إسرائيل أو من يقالهم الصهاينة أو الصهيونيون، أو كان من غيرهم من اليهود الأممية الذين ليسوا من بني إسرائيل، لهم حكم اليهود ما داموا يدينون بالتوراة وبدين اليهود، فلا حكم اليهود. وكذلك النصارى يشمل من دان بالنصرانية منهم، ومن دخل في دينهم، وإن لم يكن منهم في الأصل. نعم. إذن فهي اليهود هم من دان بدين اليهود، والنصارى من جان بدين النصارى دون نظر إلى أصله نعم أو أمه أو أبيه هذا هو الصحيح نعم. وممن تؤخذ منهم الجزية المجوس وهم عبدة النار المجوس الذين يعبدون النار ويقولون بخالقين خالق للنور وخالق للظلمة أو خالق للخير وخالق للشر هؤلاء هم المجوس تؤخذ منهم الجزية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس حجر وهي بلدة قريبة من المدينة ولأنه يروى أن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع لهم شبهة كتاب ثم رفع فهم يعاملون معاملة أهل الكتاب أما بقية الكفار فلا تؤخذ منهم الجزية على المذهب لا تؤخذ منهم الجزية على المذهب وقيل تؤخذ من كل كافر تؤخذ من كل كافر وهذا مجال خلاف بين العلماء نعم من العلماء من نصر العموم ومنهم من خصصها بأهل الكتاب والمجوس نعم إذن فأهل الكتاب والمجوس اتفقوا على أخذ الجزية منهم إذا التزموا وأما من عداهم من الكفار فهم محل خلاف بين أهل العلم ويرجع هذا إلى الاجتهاد وما يفتي به علماء كل يعني زمان بحسبه نعم إذا اختاروا أحد القولين يعمل به نعم لأنها مسألة اجتهادية نعم متى يعني تؤخذ الجزية من أهل الكتاب إذا طلبوا هم ذلك إذا طلبوا هم ذلك أما إذا لم يطلبوا ذلك فلا ولي الأمر ما يطلبها منهم بل يجري عليهم حكم الكفار من القتل أو الأسر أو الاسترقاق يجري عليهم حكم الكفار إلا إذا طلبوهم أن يخضعوا للجزية ولأحكام الإسلام فإنه يقبل منهم ذلك نعم الجزية متى تؤخذ كل سنة تؤخذ على رأس كل سنة من الأفراد على حسب قدرتهم يعني تقديرها ما نتحدث هذا يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر فالغني يؤخذ منه المقدار والمتوسط والفقير كل على حسب حد والذي لا يستطيع لا يؤخذ منه شيء الذي لا يستطيع دفع الجزية لا يؤخذ منه شيء الشيخ الهرم والطهر والمريض والمزمن ما يخل من الشيء هذا نعم
يا مؤخر
السلام ومن وجود آثار في هذا لكن المسألة ترجع إلى اجتهاد ولأمر المسلمين للتقدير نعم لأن يعني ليس فيها نقص نعم
ولا تدل على خمسين ولا ولا تدل
لا جزية على صبي من اليهود أو امرأة من اليهود لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة ولا على شيخ ثاني يعني هرم ليس من أهل النصرة ولا يقاتله شر كفره قاصر عليه نعم جنن يعني المريض مرضا لا يرجى له شفاء نعم لان هؤلاء ما يقدرون على الكشف ولا يقدرون على دفع الجزيه نعم وبعدين ما منهم شر يعني شرهم قاصر عليهم نعم
ولا اعمى
لان الاعمى يعجز عن الكشف هو مثل البصير يعجز عن الكشف ولو قلت انه في وقت يكون للعميان مهن وشراب وكذا لكن هذا لا يدوم يتغير الاعمى الاصل انه ناقص وانها عاجز ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج لكن قد يكون في العرجان من هو اقوى من الاصحاب قد يكون في العميان من هو أقوى من أصحاب البصر، لكن هذه نواجذ ما يبنى عليها حكم. نعم.
ولا
مملوك يعني ما يقال من المملوك شيء. نعم.
ولا فقير ما عنده منها.
الفقير اللي ما عنده شيء يدفع منها اليهود أو النصارى أو المجوس ما تقال منه، يعني ما يكلف شيء ما يستطيع. نعم. والإسلام الإسلام ولله الحمد دين الرحمة، دين الرحمة والتيسير، حتى ربما أن هذا يرغبهم في الإسلام وما ما لا يرغبهم في الإسلام، أو على الأقل يكف شر. نعم.
ومن
أنزل
وجودنا
ترغيبا له بالإسلام، هو الكلام على ما لم يسلم، أما إذا أسلم سقطت عنه حتى ولو كانت وجبت عليه في تمام الحول، تصدق عنه من باب الترغيب له. نعم. أما إذا مات بعد وجوبها عليه تؤخذ من تركه لأنها حق وجب عليه، فتؤخذ من تركه. نعم. هذه العشور، هذا تابع للبحث الأول، العشور وهي ما يؤخذ من أموال الكفار إذا اتجروا في بلاد المسلمين، الكفار إذا اتجروا في بلاد المسلمين فإن تضرب عليهم العشور، يؤخذ منهم العشر في بيت مال المسلمين. نعم. يكون حكم حكم الفيء. نعم.
ومن تجرهم إلى بلادهم أخذ منهم العشر.
نعم.
وإن دخل إلينا هذول الحرب أخذ منهم العشر.
نعم.
ومن
نظر حتى ابن نبي من الله او كان بالله او كان الى ذلك قاضي حل له الامان. متى ينتقض العهد والامان؟ ينتقض او الذمه، متى تنتقض الذمه؟ ينتقض اذا لم يلتزم ببنودها، اذا لم يلتزم ببنودها انتقض عهده ووجب قتال، لأن كفار قريش لما ساعدوا بني بكر على خداع أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، لما عقدت الهجرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية، دخلت خداعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كفار، ودخل بنو بكر في حلف المشركين، حصل بين بني بكر أحلاف قريش وبين خزاعة حصل بينهم قتال، فقام كفار قريش وساعدوا أحلافهم على أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك انتقض عهدهم، لأنه ما التزموا بالبنود انتقض عهدهم، فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها بسبب نقضهم للعهد. نعم. فدل على أن الكافر المعاهد أو الذمي إذا لم يلتزم بالبنود التي عقدت معه أنه ينتقض العهد الذي معه ويحل دمه وماله وقتاله. نعم.
ومن نقض عهد الامتناع من التزام بالذمه واحلام بالله او كتاب في الله او القاضي الى ذلك الارض هل له مهان ولا تستطيع عهد كتابه ولا ولاده بامره.
اللي باقين في بلد المسلمين من اولاده وذرائهم ما ينتقض عهدهم لانهم في امان المسلمين وذمه المسلمين ولا تجر واجره وزر اخرى. هذا في الذي نقض العهد صراحة، أما الذي ما نقض صراحة ولكن خيف منه نقض العهد ظهرت أمارة فهذا هو المذكور في قوله وإما تخاغن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. نعم. حكمهم إذا ذهب بهم إلى دار الحرب صار حكمهم حكم. نعم. القضاء هو الحكم في الخصومات، حكم مع إلزام، حكم في الخصومات والمنازعات مع إلزام. وأما الفتوى فهي بيان الحكم من غير إلزام، هذا الفرق بين الحكم والفتوى. فالحكم هو بيان الحكم مع الإلزام به، وأما الفتوى فهي بيان الحكم من غير إلزام به. والقضاء هذا من الضروريات في الإسلام، إقامة القضاء للمسلمين لحسم النزاع والخلافات ورد الحقوق إلى أهلها ومنع الظلمة وإنصاف المظلوم من الظالم، هذا ضروري، هذا ضروري، لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فيجب إقامة القضاء في بلاد المسلمين، ضروري من ضروريات المجتمع الإسلامي. ولا يجعل الناس هواهم وكيفهم يصلحون، أو الناس زينين ولا عندهم، لا لا ما يصلح، الناس فيهم شر وفيهم خير وفيهم ظلم وفيهم جور، حتى ولو كان فيهم دين ما يخلون من الظلم والنزعات، فلا بد من إقامة الحكم بينهم. فنصب القضاة أمر ضروري في الإسلام وهو مرفق هام لا بد منه، ولا يعيش المسلمون بدونه، ولا تصلح أمورهم إلا بالقضاء حسم النزاع. نعم. أما هذا حكم تولي القضاء، حكم تولي القضاء هو ضرب كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، إذا تولاه رجال الأتقياء وقاموا به على الوجه المطلوب سقط الإثم عن الباقي. وأما إذا لم يقم به من يكفي وجب على من عنده الاستطاعة، وجب على من عنده الاستطاعة أن يقوم به لأجل المصلحة العظيمة فيه. نعم. جزاه
الإمام مرفوض
من يعني ينصب من القضاة بقدر الحاجة، إذا كان يكفي البلد قاضي واحد يكتفي بها، إذا كان لا يكفيه واحد يحط اثنين ثلاثة أربعة عشرة حسب الحاجة، بحسب الحاجة حسب ما يحل المشاكل المسلمين. نعم.
ويجب على أن يغفر له إذا أخرج منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه.
من عنده الأهلية للقضاء من العلماء و ولي الأمر طلب منه أن يتولاه وليس هناك من يقوم به، وجب عليه أن يستجيب وأن يقوم بالقضاء. أما إذا كان فيه من هو أحسن منه أو فيه من هو مثله فلا يلزمه القبول. نعم. نعم، إذا وجد غير من يقوم به أو من هو أحسن منه فالأفضل له تركه عدم الاستجابة، لأنه أمانة وحمل. أما إذا لم يوجد من يقوم به تعين عليه، تعين عليه لأن هذا فرض كفاية، ولم يوجد من يقوم به فيلزمه أن يقوم به. نعم.
ومن
شرطه
أن يكون
رجلا. نعم، والقضاء له أهمية ما في شك، والسلامة إذا حصلت فلا يعدلها شيء، لكن إذا ما اقتضت الصلاة أو إذا ترك ضاع القضاء ولم يوجد من يقوم به، فهنا يتعين على من فيه الكفاية أنه يقوم. حتى قالوا أنه يجب عليه أن يطلب، أن يطلب من ولي الأمر أن يعينه من أجل أن يقوم بالواجب ولا يستطيع أمور المسلمين. تقدم هو بالطلب إذا كان قصده القيام بما أوجب الله سبحانه، ما قصده المال والوظيفة. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، طلبا لله لما رأى أن المسؤولية ضايعة وأن الظلم متفشي، أراد عليه الصلاة والسلام أن يتولى هذا الأمر ليحقق العدالة. نعم، اجعلني على خزائن، طلب منه ليه طلب الوظيفة الدينية إذا لم يقم بها من يكفي بقصد النية الصالحة، ما هو قصد الطمع ولا المنصب. نعم. من شرط من يتولى القضاء أولا أن يكون رجلا، فلا يجوز أن تتولى القضاء امرأة، لأن الرجل أقوى وأقدر من المرأة على تحمل هذه المسؤولية، والمرأة ضعيفة، والمرأة أيضا مملوكة منافعها لزوجها وبيتها وأولادها، ما تفرغ لها لأمور المسلمين، ولو كانت عالمة فقيها تفتي ويخالف تفتي، لكن القضاء والفصل والخصومات يتولاه الرجال لقوتهم وقدرتهم وجلدهم، ولأنه قد يعرض أشياء بها قتل، بها قطع أطراف، بها ما المرأة ما تحمل، ضعيف ما تحمل هذه الأشياء، تنهار أعصابها، يجي مشاكل تزعج، ما يتولاها إلا الرجال، المرأة ضعيفة. هذا من ناحية المعنى. أما من ناحية الواقع فما ذكر في تاريخ الإسلام أن امرأة تولت القضاء، فيكون هذا بمثابة الإجماع من المسلمين على أن المرأة لا تتولى، لأنه ما مر في تاريخ المسلمين أن المرأة تولت القضاء. نعم، تاريخ المسلمين، أما تاريخ أبناء سلمي ما هم مسلمين أو يسمون بالإسلام هؤلاء لا عبرة به. نعم. كذلك الشرف في القاضي أن يكون حر، فالمملوك لا يجوز تنصيبه قاضي لأنه مملوك لسيده ومنافع لسيده، والمطلوب من القاضي تفرغ للقضاء والجلوس للخصومات، فإذا قام بهذا تعطلت منافع سيده، وهذا ظلم لسيده. ننزع مملوكا وناخذ منه ونوليه منصب القضاء، هذا ظلم. نعم، يشترط في القاضي ان يكون مسلم، لان الكافر ولو كان فقيها، لو كان مجالس للفقه وعازل للفقه ما يجوز الوليه القاضي، لأنه لا يؤمن، كافر ما يؤمن على دماء المسلمين وأموالهم وخروجهم. نعم. تخرج الأصم لأنه ما يسمع الخصوم، الأصم ما يسمع الخصوم ولا يدري من المحق من المفحص، لا بد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي على نحو ما أسمع، دل على أنه يشترط في القاضي أن يكون سميعا يسمع الخصوم والحجج. نعم. هذا شرط كما صار شرط كما يجوز تولية الأعمى القضاء، ولكن إذا وجد البصير فهو أحسن، لأنه يشوف الخصوم يميز بعضهم من بعض، فهو أولى إذا أمكن، وإن لم يمكن تولى أعمى شيء طيب. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أجل أم مكثوم على المدينة القضاء والصلاة وهو أعمى رضي الله عنه. نعم.
الله
نعم. اشترط أن يقف على وجهه تنفيذ الحكم. هل تستطيع تقوم تنفيذ الحكم لعل الناس؟
نعم.
دار الحرب هم الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا امان ولا هدنه. هؤلاء هم مثل اليهود الان في وقتنا الحاضر. اليهود دارهم دار الحرب لانه ليس بينهم وبين المسلمين عهود ولا الا من دخل معهم في عهود ومواثيق كيف. لكن اللي ما دخل معهم يعتبر دارهم دار الحرب. هذا ممنوع من جنسية الكفار. ممنوع هذا. وقال لي قرار من المجمع الفقهي في مكة من سنوات منع التجنس جنسية الكفار. نعم. إذا اضطر إلى الإقامة عندهم ما يأتي جنسية. يصير مقيم فقط. يصير مقيم فقط ينتظر الفرج و العودة إلى المسلمين ينطلق لأنه يأخذ جنسيته. لكن يجوز له الإقامة من غير جنسية. هذا ضرورة من ذات الضرورة. نعم. لما ما يجوز أخذ جنسية الكفار لأنهم إذا أخذ جنسيتهم صار منهم وأجرت عليه أحكامه الكفرية. لكن إذا اضطر إلى الإقامة عندهم يقيم بقدر الضرورة من غيره. يصير مقيم عندهم مؤقت. نعم. ولهم نظام في هذا. لهم نظام منح الإقامات.
نعم.
نعم تقسم أن تحاسبهم يستاهلون ولو كانت كبيرة لأنهم حصلوها بجهادهم وفي بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فشكر الله لهم ذلك ومنحهم هذه الأموال. نعم. لا هذه أمثال فوخلة من رأس الغني. ما تدخل في السهمان. فوخل من رأس الغنيمة قبل تخميسها. نعم. ما هو عهد هدنة. يعني سمى هدنة العهد إذا كانوا في بلادنا. أما إذا كانوا في بلادهم نسميه هدنة. نعم. لا ما يجوز. اللي بيننا وبينهم هدنة آمنون على أموالهم. ما يجوز الاعتداء عليها بغير حق. ما يجوز الاعتداء. المسلم لا يخون. المسلم أولى بالوفاء. نعم. إذا علم من أهل البلد رغبتهم في تحكيم الشريعة وراح يساعدهم ويبين لهم شيء طيب. نعم.
قبل الشيخ قبل الله يقول الدعاء من الله
يعني تولت أمرا لا يحل لها، لا يجوز لها أن تتولى القضاء ولا يصح حكمها، لو حكمت ما ينفذ حكمها لأنه من غير أهل. نعم. أما قضية السلام نحن لا نبدأهم بالسلام، لكن إذا بدأونا نرد عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، رد عليهم. والمصافحة تبع السلام، يرد عليهم إذا صافحوا ومدوا يدهم للصافح. أما هما يمدوا لهم ابتداء، لكن إذا مدوا أيديهم إنه يصافح، لأن هذا من باب رد التحية ما هو من باب البدء بالتحية. وأما إجابة دعوتهم إذا لم يكن فيها منكرات ولا أطعمة محرمة، إيه إجابة دعوتهم والأكل من طعامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة بعض اليهود وأكل من طعامه عليه الصلاة والسلام. هذا في إجابة دعوتهم والأكل من طعامهم. وش بقي؟ تبسم، تبسم ما ينبسط معهم، ما ينبسط معهم، ما ينبسط معهم، لأنه إذا تبسم لهم هذا يجر إلى المحبة وإلى المودة بينه وبينه. نعم. يطلعون أهلهم وعوائلهم إلى بلاد آمن وهم يبقون في البلد ويدافعون عنه، فإذا نصرهم الله جابوا عوائلهم. العوائل بقاؤهم ما فيه خطر ولا بهم منفعة أو مصلحة في جهاد المهاجمين، أما المقاتلون فيبقون. نعم. لا، جماعة النساء ما تكون محرم للمرأة، لا تكون محرما للمرأة عند جمهور أهل العلم، إنما المحرم هو الذكر البالغ الذي تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كالرضاعة أو كالصهد، تكون زوجة أمها أو تكون هي بنت زوجته من غيره أو غير ذلك، بنسب أو صهر أو رضاعة، هو المحرم ويكون بالغا مسلما. أما جماعة النساء فلا يكون بعضهن محرما لبعض. نعم. أدوا عملكم واتركوه، هم في عملهم وانتم في عملكم، لا يكون بينكم وبينهم مودة أو صداقة، أو كل من يؤدي عمله. نعم. ما يجوز ضرب الجزية إلا على من كان يعيش في بلاد المسلمين، أهل الذمة، أهل الجمع الذين في بلاد المسلمين، أما اللي خارج بلاد المسلمين فلا يخلهم جزية لأنهم خارج سلطة المسلمين، الجزية إنما تؤخذ لمن يعيش تحت سلطة المسلمين. لكن يجوز لولي الأمر أن يهاجمهم هدنة ويشترط عليهم مبلغا من المال ما في بأس لمصلحة المسلمين. نعم. ولا تسمى جزية، ما تسمى جزية، تسمى من شروط الهدنة. نعم. نعم. الحج هذا من الضروريات، إذا كان والد غني فإنه يحججه، لأن هذا من النفقة الواجبة عليه، مثل تزويجه وتعليمه، هذا من النفقة الواجبة عليه إذا كان تحت ولايته. أما إذا كان منفصلا عنه وما هو عنده فهو لا، ما يفعل للحج، إنما إذا كان تحت ولايته وفي بيته فإنه يحجج، كما أنه يزوجه، كما أنه ينفق عليه. نعم. نعم حتى نكملها إن شاء الله، يعني ما بقي إلا درسين تقريبا، نكملها إن شاء الله. نعم. لا ما يحزن على الكافر، بل نفرح إذا ما نحزن عليه. نعم. إذا قال سمع الله لمن حمده يرفع، أما ما دام ما انتهى صوته فإنه لا يرفع، يبقى رافعا حتى يقرا الإمام من قول سمع الله لمن حمده. نعم. لا ما هو الشرك في العبادة، الدعاء يدعو الله بكل ما يحتاج، ومن ذلك دفع شر الأشرار وكيد الفجار، لأنه بحاجة إلى وله هذا الشرك، هذا من رفع الحوائج إلى الله سبحانه. وإما يزغلك من الشيطان نزغ فاستعن بالله إنه سميع عليم. المسلم يحتاج إلى اللجوء إلى الله لمنع عدوه ومنع من يريده بشر. نعم. سواء كان دعاءه في منفردا أو في صلاة الليل أو يدعو الله بكل ما يحتاجه. نعم. الشرك أن يدعو غير الله عز وجل، هذا هو الشرك، أن يدعو غير الله، أما إذا دعا الله بحوائجه كلها فهذا توحيد ليس شرك، ولو كان بعض حوائجه من أمور الدنيا، أنت محتاج إلى الله، فقير إلى الله في جميع أمورك، في دنياك وفي آخرتك وفي دينك، بحاجة إلى الله. نعم. يريدون يعني يجردون المرأة شيئا فشيئا، قالوا الوجه ما هم عورة، والكفين ما هم عورة، والرجلين ما هم عورة، والساقين والفخذين إلى آخره، لا حول ولا قوة إلا بالله، المرأة عورة، فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب ما يستر جميع بدن المرأة عن الرجل، ما قال من وراء حجاب على بعض جسمها أو غير خفيها أو، بل قال من وراء حجاب. نعم. لا في وسط الوضوء، لا في وسط الوضوء ما في دعاء، الدعاء في أوله يقول بسم الله، وفي آخره يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اما في اثناء الوضوء ما ورد ادعية، ومن دعا اثناء الوضوء هذا بدعة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. من شرط القاضي أن يكون متكلما، فإن كان لا يقدر على الكلام كالأخرس فإنه لا يصلح أن يكون قاضي، لأنه لا يبين الحكم، لا يبين الحكم ولا يستفصل من الخصوم إلا بالكلام. فالأخرس لا يكون قاضيا، وإن كان فقيها وعالما فإنه لا يكون قاضيا، لأنه لا يتأثى منه بيان الحكم. نعم نعم، يخرج لذلك الفاسق، لأن الفاسق هو المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان فسقا اعتقاديا كأن يكون على عقيدة مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وغير ذلك، أو كان فسقه عمليا كالذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا لا يصلح أن يكون قاضيا لأنه لا يؤمن، والقضاء أمانة يشترط له العدالة لأنه مؤتمن على قضايا الناس وعلى دمائهم وأموالهم وفروجهم. نعم هذا هو الأساس، أن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقضية من كان قبل من أهل العلم، حتى يتمكن من الحكم الموافق للكتاب والسنة. فإن لم يكن عنده علم فإنه لا يصلح للقضاء، لأنه حينئذ يحكم بالجهل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. فمن علم الحق عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، ومن عرف الحق وحكم بغيره فهو في النار، ومن لم يعرف الحق وحكم بجهل فهو في النار. نعم.
ولا يجوز له أن يتبع الشهوة ولا هدية لمن لم يكن يهديه إليه.
انتهى الشروط التي يجب توفرها في القاضي. الذي يمنع منه القاضي يمنع من أشياء لا تليق به وقت قيامه بالقضاء، وظيفة القضاء بين الناس، وذلك لأنه يلزمه العدل بين الناس، وأن لا يميل إلى بعضهم دون بعض، فيتجنب الأشياء التي قد تستميله وتستعطف مع أحد الخصمين، فلا يقبل الهدية ما دام في القضاء، لا يقبل الهدية ممن كان ما كان يهدي له قبل أن يتولى هذا المنصب، وإنما صار يهدي له بعد أن تولى هذا المنصب، فإنه يحرم عليه قبول الهدية في هذه الحالة، لأنه يكون متهما وتكون هذه الهدية في حكم الرشوة، ويجب أن يكون جانب القاضي نزيها عن هذه الأمور. ولو لم تسمى رشوة، ولو سميت هدية أو ما أشبه ذلك، فإذا كان هذا المهدي له لم يكن من عادته أن يهدي له قبل أن يتولى القضاء، إنه لا يقبله. وكذلك ينبغي أيضا أن لا يقبل الهدية ولو كان ممن كان يهدي له قبل القضاء، لأنه يصبح محل تهمة بين الناس. لكن ممن كان لا يهدي له من قبل حرام، ومن كان يهدي له من قبل فالأولى أن يتركها وأن يبتعد عنها. نعم. كذلك يجب عليهم لا يحكم بين الناس حتى يتبين له الحق في القضية، ولا يتسرع ولا يستعجل. فإذا لم يتبين له الحكم في القضية فإنه يؤجلها إلى وقت آخر، لأن هذا أدعى للتثبت وإصابة الحق والعدل بين الناس. العجلة يكون معها غالبا الخطأ، والتأني فيه السلامة. وإذا لم يتضح له الحق فإنه يحيل القضية إلى غيره، يحيل القضية إلى غيره ولا يتحملها هو وهو لم يصل إلى نتيجة. نعم. وكذلك يستعين بأهل العلم والأمانة من الفقهاء ويستشيرهم فيما أشكل عليه. قوله تعالى: وشاورهم، قال الله لنبيه: وشاورهم في الأمر. فإذا اشتبه شيء من الأمور المهمة فإنه يستعمل فيها الشورى مع أهل الرأي والحل والعقل، لأنه ربما يتبين لواحد ما لم يتبين للآخر. فالقاضي يشاور الفقهاء والعلماء الذين حوله فيما اشتبه عليه من الأمور ولا يتعجل. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. نعم. وكان عمر رضي الله عنه إذا أشكل عليه شيء جمع المهاجرين والأنصار واستشارهم في ذلك، وهو عمر بن الخطاب، ما كان يجزم بالشيء الذي لم يتبين له إلا بعد أن يستشير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للقاضي أن يحكمه في حالة غضب، لئلا يحمله ذلك على الحيث على من غضب عليه، سواء كان غضب من ناحية القصور أو غضبا من أمر آخر. أدام أنه مشوش الفكر وغضبان على الخصوم أو على غيرهم فإنه لا يحكم في حالة الغضب، لأن الغضب قد يحمله على الخطأ. نعم.
ولا
هذا مثل الأول، لا يستعجل، لأنه إذا استعجل قد لا يستوفي الرأي ودراسة القضية أو لا يستكمل مجريات القضية. فالعجلة يحصل معها الخطأ، إما بسبب الحكم الجائر وإما بسبب عدم دراسة القضية دراسة وافية ومتابعة مجرياتها. فالمسألة أمامه، والمسألة خطيرة جدا. ليس المقصود أنه يصرف الخصوم عنه، ويروح لغيره، ما هو هذا هو المقصود. المقصود انه يحكم بينهم بما انزل الله حسب ما يظهر له، يحكم بينهم بما انزل الله حسب ما يظهر له. نعم.
ولا يتخذ
في مجلس الحكم بوابا، كذلك لا يمنع الخصوم من الدخول عليه ويتخذ بواب وحاجز، لان هذا قد يؤثر على الخصوم فلا يتمكنون من الإدلاء في حججهم من هيبته، بل يكون مكانه مفتوحا يدخل منه الخصوم، إلا إذا احتاج إلى حاجب أو إلى شرطي ينظم الناس في دخولهم عليه حسب مواعيدهم، إذا كان فيه مواعيد مضروبة ومنظمة لا بأس أن يتخذ من ينظم، إما كاتب وإما حاجب وإما شرطي، ينظم دخول الناس على حسب مواعيدهم. نعم. أما أنه يقول لا تخلي يدخل علي إلا من أذنت له، هذا ما يصلح. نعم. يجب عليه العدل بين الخصوم، العدل في الدخول عليه، ما يدخل واحد يخلي واحد وراء الباب، بل يدخلهم جميع، يدخلون عليه جميع في آن واحد، لأنه إذا أدخل أحدهما وأجل دخول الآخر فهذا محل تهمة له وميل إلى من أدخل قبل خصمه. نعم. في الدخول عليه. نعم.
والمجلس
ما يخلي واحد يجلس على كرسي وواحد يجلس على الأرض، أو واحد يجلس بجنبه وواحد يجلس قدامه، لأن هذا مدعاة لأن يحيل. ولو كان هذا الخصم له شأن وله كرامة وله منزلة، نعم، ما يميزه على خصمه، ولو كان خصمه من أثقل الناس ومن من لا يؤبه له، ما يقدم هذا على هذا، يقول هذا له مكانه وهذا من العلماء أو هذا له شان وهذا من إنسان ما له شان، يقول لا، هذه خصومة يلزمك العدل بين الخصوم، تلغي كل المميزات بين الناس. نعم. كذلك ما يتوجه بالخطاب إلى واحد ينصف الأرض، لا يدخلوا عليه ينصف الواحد وينشده ويحتفي به ويسأله ويخلي الآخر، هذا ما يجوز. الخطاب يوجه للاثنين على حد سواء، لا يميز واحد على واحد في الكلام دون الآخر، ولا في السلام يحتفي بواحد يسلم عليه وينشده عن أحواله وعن عياله وعن، والآخر ساكت، هذا ما يجب. هو المكان الآن مكان حفاوة ومكان استقبال، المكان مكان حكم وإنصاف، ولأنه إذا انبسط مع أحد الخصوم فإن هذا مما يسيء به الظن ويغضب الخصم الآخر، يجعل مجال للكلام في حقه